العالم الهتف بالسلطان يصدع بالحق بلا كتمان بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان لا تنسى الموت وتب واندم خف نقمة خالقك الديان فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان لا عزة إلا بالإيمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام دائما أبدا على نبيه وعبده ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخوتي وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته. وها نحن في اليوم العاشر من رمضان أيها الإخوة، وها هي الأيام كما قلت تمضي سراعا، مضى ثلثه وبقي ثلثاه، وما أسرع أن يمضي الثلثان الباقيان. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بركات هذه الفرصة الغالية. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن لنا في أيام الدهر نفحات أمرنا أن نتعرض لها، وعودة ولقاء جديد من هذه اللقاءات التي تظهر فيها الجرأة في الحق وقوة الإيمان وعزة المؤمنين وثبات العلماء الصادقين. ها نحن نعود لنرى هذا الواقع العجيب بين العلماء والأمراء، ومعنا بعض المواقف التي جرت مع الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وأخباره في شدته وقسوته لا تخفى. فيا ترى كيف واجه العلماء هذه القسوة وهذه الشدة، وكيف ناصحوه، وكيف وقفوا ضد الظلم والطغيان الذي كان ساريا في عصره ولو كان طغيانا جزئيا، وكيف قابل هو هذه النصائح التي وجهت إليه والتي كان بعضها لينا وكان بعضها شديدا قاسيا. تعالوا بنا لتروا أن للعلم عزة، يعز الله عز وجل بالعلم أصحابه، ويرفع الله عز وجل بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرفعهم ويعزهم بالعلم. الموقف الأول بين طاووس والمنصور. ورد أن أبا جعفر المنصور استدعى طاووسا أحد علماء عصره ومعه مالك بن أنس رحمهما الله تعالى، فلما دخل عليه أطرق ساعة ثم التفت إلى طاووس فقال له: حدثني عن أبيك يا طاووس. طاووس ابن كيسان التابعي رحمه الله. فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. فأمسك ساعة، أي سكت. قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه. ثم التفت إليه أبو جعفر فقال: عظني يا طاووس. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأني من دمه، فأمسك عنه أي سكت عنه، ثم قال: ناولني الدواه، شيء يكتب به. فأمسك ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه، وطاووس لا يجيبه في ذلك. اسمعوا وتأملوا. ثم قال: يا طاووس ناولني هذه الدواه. فأمسك عنه فقال: ما يمنعك أن تناولنيها؟ فقال: أخشى أن تكتب بها معصية لله فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني. قال طاووس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك: فما زلت أعرف لطاووس فضله. تأملوا أيها الكرام، إنه يرفض حتى أن يناوله دواتا، يرفض أن يناول أمير المؤمنين قلما ليكتب به، لأنه يخاف أن يكتب ظلما فيكون شريكه في ظلمه. وهذا موقف آخر بين أبي ذؤيب وأبي جعفر المنصور. عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: حدثني عمي محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وفيه ابن أبي ذؤيب، وكان والي المدينة الحسن ابن يزيد. قال: فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئا من أمر الحسن بن يزيد، والغفاريون يقيمون في المدينة، والحسن بن يزيد وال عليهم. فقال الحسن: يا أمير المؤمنين، سل عنهم ابن أبي ذؤيب العالم. قال: نسأله. فقال: ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟ فقال: أشهد أنهم يحطمون في أعراض الناس، كثير الأذى عليهم. تأملوا إلى هذه الشهادات. فقال أبو جعفر: أفسمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين، سله عن الحسن بن يزيد الوالي. فقال: يا ابن أبي ذؤيب، ما تقول في الحسن بن يزيد؟ فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه. الله أكبر. والوالي كان يظن أنه سيشهد معه ضد الرعية، فإذا به شهد ضده وضد الرعية بقول الحق. بل والأعجب من هذا قادم. فقال: سمعت يا حسن ما قال فيك وهو الشيخ الصالح؟ فقال الحسن بن يزيد: يا أمير المؤمنين، سله عن نفسك. ف فقال: ما تقول في؟ قال: تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: أسألك بالله إلا أخبرتني. قال: تسألني بالله كأنك لم تعرف نفسك؟ قال: والله لتخبرني. قال: أشهد أنك أخذت المال من غير حقه فجعلته في غير أهله، وأشهد أن الظلم ببابك فاش. قال: فجاء أبو جعفر من مضجعه حتى وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب فقبض عليه، ثم قال: أما والله لولا أني جالس هاهنا لأخذت فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك. يقول يعني أنه لولا وجوده في البلاد ورعايته للبلاد لكانت الروم وفارس والديلم جاءوا فقتلوا المسلمين. قال: فقال ابن أبي ذؤيب: يا أمير المؤمنين، قد ولي أبو بكر وعمر وأخذ الحق وقسم بالسوية وأخذ بأقفاء فارس والروم وأصغر أنوفهما. قال: فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله. قال: واسمعوا ماذا قال أبو جعفر. قال: والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. والله لولا أعلم أنك صادق، 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 وهو يشهد على أمير المؤمنين بأنه أخذ المال من غير حقه وجعله في غير أهله وأن الظلم فاش في بابه. يقول: إنك صادق، لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال ابن أبي ذؤيب: والله يا أمير المؤمنين إني لأنصح لك من ابنك المهدي. لم ينتهي الموقف عند هذا الحد، بل حدث شيء عجيب بين ابن أبي ذؤيب وبين سفيان، ذاك البطل الذي نشهد له روائع في حلقاتنا هذه. قال: فبلغنا أن ابن أبي ذؤيب لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثوري فقال: يا أبا الحارث، لقد سرني ما خاطبت به هذا الجبار، ولكن ساءني قولك له ابنك المهدي. يعني سفيان يقول: ساءني، آلمني أنك قلت له ابنك المهدي وسميته مهديا من الهداية، كيف تسميه مهديا؟ اسمعوا. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الله، كلنا مهدي، كلنا كان في المهد. يعني كلنا كان طفلا صغيرا في المهد، هذا هو الذي قصدته. أنتم يعني أريدكم أن تتصوروا هذا المعنى إخواني، يعني حتى وهو يقول ابنك المهدي يستحضر النية في هذه الكلمة، هل هو مهدي حقا؟ يعني حين يقول ابنك المنصور، هل هو منصور حقا أم هو يقصد المنصور الذي نرجو أن يكون منصورا على نفسه أو كذا؟ فحين أتى بكلمة المهدي وعاتبه سفيان رحمه الله قال: كلنا كان في المهدي، فنسبه إلى المهدي لا إلى الهداية. الأمر يحتاج إلى تعليق أكثر من هذا، لكنني أكتفي بهذا. وهذا موقف ثالث بين أبي حنيفة والمنصور. انتفض أهل الموصل على أبي جعفر المنصور، وقد اشترط المنصور عليهم أنهم إن انتفضوا تحل دماؤهم له. يعني إذا انتفضوا عليه وخرجوا عليه تحل دماؤهم، يقتلهم، هذا شرط. ولا ندري من أين أخذ هذا الشرط وكيف أعطاه الناس الشرط. فجمع المنصور الفقهاء وفيهم الإمام أبو حنيفة فقال: أليس صحيحا أنه عليه السلام قال: المؤمنون عند شروطهم؟ وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا علي، وقد خرجوا على عاملي، وقد حلت دماؤهم. فقال رجل منهم: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون. فقال لأبي حنيفة: ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟ فأجاب: إنهم شرطوا لك ما لا يملكون، وهو استحلال دمائهم، لأن دماءهم ليست ملكهم أصلا، وشرطت عليهم ما ليس لك، لأن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى معان ثلاث. هذا جواب أبي حنيفة: هم شرطوا لك ما لا يملكون، وأنت اشترطت عليهم ما ليس لك فيه حق، لأنه لا يجوز قتل المؤمن إلا بمعان ثلاث، لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث. وأنتم تعلمون هذه المعاني التي وردت في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أو الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذه هي الثلاثة. فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا، فدعاه وحده، دعا أبا حنيفة، فقال: يا شيخ، القول ما قلت، انصرف إلى بلادك، ولا تفتي الناس بما هو شين على إمامك، فتبسط أيدي الخوارج عليهم. وانتهى الأمر، ومضى أبو حنيفة، ولم يعاقبه الخليفة، لم يعاقبه، بل وهذا موقف آخر من مواقف أبي حنيفة مع أبي جعفر المنصور. أراد أبو جعفر المنصور أن يولي أبا حنيفة القضاء فأبى ورفض، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة ألا يفعل. فقال الربيع بن يونس، تصوروا يا إخواني، هم يهربون من المناصب، لا يهرعون إليها، لا يبحثون عنها، لا يطلبونها، ومن أجلها قد يضيعون مبادئهم وأصولهم التي كانوا يعدونها أصولا من قبل، وصاروا الآن يبحثون لها عن مخارج من هنا وهناك، من كتاب هنا أو هناك، إنه يهرب. فقال الربيع بن يونس الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أيماني. يعني أمير المؤمنين حين يحلف يستطيع أن يكفر عن يمينه، أما أنا فماذا أصنع؟ وأبى أن يلبي الأمر. قال الربيع: رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء وهو يقول: اتق الله، ولا ترع إمامتك إلا من يخاف الله، والله ما أنا مأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ والله ما أنا مأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ لو اتجه الحكم عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو تلي الحكم لاخترت أن أغرق، ولك حاشية يحتاجون من يكرمهم لك، ولا أصلح لذلك. فقال له: كذبت، أنت تصلح. فقال: قد حكمت لي على نفسك، كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب؟ وفر أبو حنيفة من القضاء ولم يقبل به. فهذه أيها الكرام صور مشرقة وصفحات مضيئة من نصائح العلماء وصلابتهم في الحق وقوة مواقفهم ورفضهم للمناصب في سبيل الحق الذي يحملونه، ولنا مع المنصور وقفات أخرى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين السعداء، وإلى اللقاء.
العالم الهتف بالسلطان، يصدع بالحق بلا كتمان، بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان، يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان، لا تنسى الموت وتب واندم، خف نقمة خالقك الديان، فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران، فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان.